الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، أقام الله جل وعلا السماوات وأقام الرسالات على العدل. قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ذلك أن العدل هو أساس قوام هذه الدنيا، بل قوام الدين. ولولا ذلك لعاش الناس توحشاً في هذه الدنيا، لا يقر لهم قرار، ولا يهدأ لهم بال، ولا يهنؤون في عيش أبداً. ولذلك ربنا جل وعلا وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعدل. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل ربنا جل وعلا أمر أنبياءه بالعدل، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأمرت لأعدل بينكم. بل إن دين الإسلام قائم على العدل. قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقاً صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، هذه هي شريعة الله رب العالمين. نعم عباد الله، إنه العدل الذي هو أساس كل شيء. ذلك أن السماوات لم تقم إلا بالعدل، وكذلك الرسالات لم تقم إلا بالعدل. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بشريعة عادلة من الله رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما اتهمه ذلك الخارجي المارق في أمانته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك من يعدل إذا لم أعدل. وفي لفظ: ويلك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، إنه العدل الذي به يعيش الناس حياة مطمئنة. وإذا سلب العدل حل الظلم الذي به بواقع الأمور، فتضطرب الأرض وتنحل الحبال، ويصبح الناس يعيشون شريعة الغاب. ولذلك حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه، وجعله محرماً بين عباده. قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. والله جل وعلا قال إنه لا يحب الظالمين، لأن الظلم مناف للعدل الذي أراده الله رب العالمين. وإن كلمة العدل أيها المؤمنون يتمدح بها الناس كثيرا، فما من أحد إلا ويحب هذه الكلمة. ذلك أنها كلمة تقرب لها الأسماع وتشنف لها الآذان وينزع الناس إليها. أما الظلم فكلمة تضيق منها الصدور، كلمة تضيق منها الصدور. ذلك أن الحياة لا يمكن أبدا أن تقوم على هذا الظلم. عباد الله، وإن من مظاهر الظلم الذي ينبغي الالتفات إليه وإن من مظاهر العدل الذي ينبغي الالتفات إليه العدل في إقامة شريعة الله رب العالمين، ذلك أن المسلم مطالب بأن يقيم العدل الذي أراده الله جل وعلا، وهو القيام على قنطرة التوحيد لله جل وعلا ورفض الشرك والابتعاد عنه. ولذلك قال جل وعلا كما في الآية التي تلوتها على مسامعكم: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا أشهد نفسه على وحدانيته، وأشهد ملائكته على وحدانيته، وأشهد أولي العلم على وحدانيته، وأشهد أولو العلم على وحدانيته جل وعلا وتقدس أنه قائم بالقسط وأنه وحده جل وعلا المستحق للعبادة لا شريك له. ولذلك بين جل وعلا أن من اتخذ شريكا مع الله فقد وقع في أظلم الظلم، قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم الذنوب، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك كثير من الناس ظالم من حيث لا يدري حينما يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله رب العالمين. فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك ربنا جل وعلا هدد أنبياءه ورسله فيما لو إذا صرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله بالعذاب الأليم وبإحباط العمل، وحاشاهم فهم الذين أرسلهم الله جل وعلا بالإيمان وبالتوحيد. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقيام بالعدل في قضية التوحيد والإيمان لله رب العالمين وحده لا شريك له. كذلك العدل أيها المؤمنون يكون في قضية التحاكم والتقاضي، فإن القاضي مسؤول بين يدي الله جل وعلا عن كل قضية يقضي بها. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالعدل، أمر القضاة بالعدل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وداود كان ملكا نبيا وكان يجلس للقضاء بين الناس، فأمره الله جل وعلا بالقسط وبالعدل بين الناس. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من جلس ليقضي بين الناس أن يكون عادلا، أن ينزع إلى العدل وأن لا يطيش ولا يضيع بين عاصفة البغض ولا عاطفة الحب، وإنما يكون عادلا مراقبا لله جل وعلا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني ما لم يظلم، فإذا جار تخلى الله عنه وألزمه شيطانه. ولذلك يسأل الإنسان يوم القيامة عن كل قضية قضى بها، سواء كان قاضيا متوليا للقضاء أو إنسانا دخل في قضية صلح أسري أو مالي أو في أي قضية من القضايا، يسأله الله جل وعلا عن هذه القضية. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يضيع بين عاطفة الحب ولا عاصفة البغض، وإنما يراقب الله جل وعلا فيما يبديه وفيما يخفيه، لأن الله سائله يوم القيامة. وقد تخاصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي بن كعب، وجعل القاضي بينهما زيد بن ثابت رضي الله عنه. فلما دخل أمير المؤمنين عمر مع خصمه أبي بن كعب في مجلس زيد بن ثابت، قام زيد عن سريره وفراشه فأجلس عمر بن الخطاب بين يديه فقال عمر: هذا أول الظلم، هذا أول الجور، لأنه لم يعدل في مجلس القضاء بينه وبين خصمه. فأدبه عمر وزجره. ثم قال زيد في آخر القضاء: يا أبي يا أبي دع لأمير المؤمنين. فقال: هذا هو الجور، لأنه لقبه بأمير المؤمنين وأراد أن يساويه مع خصمه. نعم عباد الله، هكذا كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. العدل أيضا أيها المؤمنون من مظاهره التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، أن يكون عادلا مع الأقرباء ومع الأباعد، مع الأصدقاء ومع البغواء، مع أهل الإيمان ومع أهل الكفران. يقول جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. الله أكبر، إنها شريعة عظيمة تأمرنا بالعدل حتى مع خصومنا، بل حتى مع أعدائنا نقوم بالعدل معهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. هذه شريعة عظيمة، من تحلى بها عاش فضاءً رحبًا من السعادة والحياة الطيبة بإذن الله، ومن نزع إلى الظلم فإنه يعيش تعاسةً ما بعدها تعاسة، ويعيش إحباطًا ما بعده إحباط. ذلك أن العدل هو قوام الحياة، وأن الحياة لا يمكن أبدًا أن يذوق الإنسان لذَّتها وحلاوتها إلا بهذا العدل الذي أمر الله جل وعلا به. كذلك العدل أيها المؤمنون في الأقوال، كما أن العدل مطلوب في الأفعال، كذلك مطلوب في الأقوال. يقول جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولذلك يجب على المسلم ألا يطيش وأن لا تطوح به العاقبة حينما يكون هناك موقف يستفز المشاعر فيذهب مذهب المنافقين حينما يفجرون في الخصومة. ذلك أن بعض الناس والعياذ بالله فيه نزعة من نزعات النفاق، حينما يقع في خصومة مع أحد من الناس تجده يتجاوز الحدود والأقطار ويتهتك من كل أدب ومن كل خلق، فبدل أن يحاصر القضية في موضوع واحد يذهب فيتشتت ويفجر في الخصومة فيبدأ بلعن وسب، ولربما قذف صاحبه أو أخاه المسلم في عرضه أو في عرض أمه أو في عرض أبيه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من أخلاق المنافقين. ولذلك المسلم يجب عليه أن يقف موقف العدل حتى مع خصومه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. والمقصود بأن الإنسان يعدل مع الخصوم ومع الجميع. فهذه زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت المرأة التي تسامي عائشة، يعني كانت تنافسها في الفوز بقلب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما من حرارة الغيرة ما بينهما. ولما حصلت قضية الإفك كان موقفاً مواتياً لانتقام زينب من عائشة، لكن الإيمان الذي تربع على عرش قلبها ومخافة الله جل وعلا التي جعلتها مظلةً لها حينما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وأحوالها، قالت: والله يا رسول الله أصون سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. الله أكبر، أين نحن من أناس لا يخافون الله، بل بلغت عدم مخافة الله جل وعلا في قلوبهم وصدورهم مبلغا خطيرا وعظيما، فكأنهم لا يراقبون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، حينما يتهتكون وحينما يتركون لألسنتهم تلغ وتطعن في أعراض المؤمنين والمؤمنات لأجل موقف من المواقف أو قضية من القضايا. العدل أيها المؤمنون كذلك في الحياة الأسرية مع زوجتك أو مع زوجاتك. يقول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. انظروا يا عباد الله إلى توجيه الله جل وعلا للعدل في هذه القضية، أنك أيها المؤمن إذا لم تكن مستطيعاً للعدل بين الجمع بين امرأتين فاتق الله وابتعد عن هذا الأمر. ذلك أن كثيراً من الناس يقدمون على التعدد وهو أمر مشروع ولله الحمد والمنة، لكنهم يجورون ويظلمون ولربما ارتكبوا الجنايات العظيمة مع زوجاتهم لأنهم غير قادرين على العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أما من كان قادراً على العدل وعنده الاستطاعة في ذلك فهذا أمر مشروع، وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعدل عدلاً عجيباً صلى الله عليه وسلم. أما من ظلم في العدل بين الزوجات فجزاؤه يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي وشقه مائل يوم القيامة. من كانت له زوجتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل عقوبة له لأنه مال في الدنيا فأمال الله بدنه يوم القيامة. ويفضح بين الخلائق بأنه ظالم لإحدى زوجتين، بل إن العدل يكون بين الأولاد في الأمور المادية وفي الأمور المعنوية. فهذا النعمان بن بشير رضي الله عنه نحله والده نحلة، يعني أعطاه هبة وهدية، فقالت أمه عمرة مؤمنة فقالت لزوجها: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه أعطى ابنه هذه العطية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في اللفظ الآخر، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ: لا تشهدني على جور، وفي لفظ: أشهد على هذا غيري. قاله على سبيل التهديد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن العدل ينبغي أن يكون في المشاعر، فإذا قبلت ولداً فقبل الآخر، وإذا احتضنت ذكراً فاحتضن الجارية والأنثى. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عند رجل من الأنصار فجاء ابن له صغير فقبله وشمه وأجلسه في حجره بعدما احتضنه، ثم جاءت جارية من بناته تسعى فأخذها وأجلسها بجواره، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد ولم يفوته، فالتفت إليه بغضب قائلا له: ألا عدلت بينهما؟ ألا عدلت بينهما؟ الله أكبر. إنها شريعة عظيمة ونبي عظيم جاء بالعدل صلى الله عليه وسلم. والعدل أيها المؤمنون يكون في كل جزئية من جزئيات الحياة، بل في كل ممارسة من الممارسات حتى في قضية العبادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لبدنك عليك حقا. وأصل هذه الكلمة والتي تمثل قاعدة وعنوانا عريضا في قضية العدل أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان يقوم الليل ويصوم النهار ويختم القرآن ختمات متعددة، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلما مثل بين يديه استقرأ عبادته، فرأى بأن هذا الرجل في هذه العبادة قد ظلم نفسه وظلم أهله وظلم وتخلى عن جملة من الحقوق، فأرشده إلى الطريق الصحيح وإلى المسلك الصواب، ثم قال له: إن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيفك وزائرك، عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. الله أكبر. إلى هذا الحد، نعم، شريعة تدعو إلى العدل حتى في التعامل مع الله جل وعلا، بل حتى في قضية اللباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمشي بنعل واحدة، وذلك لإتمام العدل في قضية المشي. كذلك مسألة القزع التي ذكرها الفقهاء، وهي أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، جاء الأمر بقضية العدل حتى في قضية شعر الرأس. إذا كان العدل أيها المؤمنون في مثل هذه القضايا، فكيف بكبريات القضايا؟ وكيف بكبريات الأمور؟ فاتقوا الله أيها المؤمنون، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وكونوا عادلين مع الله جل وعلا بتوحيده والإيمان به، وعادلين مع أنفسكم وأهليكم وأولادكم. وهذا كما ذكر ينسحب على جميع الناس، لا سيما من تولى مسؤولية. فأنت يا من تسنمت رئاسة إدارة معينة في شركة أو منشأة، اتق الله بين موظفيك واعدل بينهم، فإن الله سائلك عنهم يوم القيامة. أيها المدرس، اتق الله تعالى في طلابك واعدل بينهم، فإن الله جل وعلا سائلك عنهم يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا لا تولين إمارة ولا تحكم بين اثنين. الله أكبر. خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أبي ذر أن يدخل في هذه القضايا، لأن الله جل وعلا سائله. ولذلك ورد في الحديث أن الله جل وعلا يسأل عن الخيط والمخيط يوم القيامة. ولا يظلم ربك أحدا، يقول جل وعلا عن المجرمين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها المؤمنون، تعداد مظاهر العدل لا يمكن أبدا أن يحصر في مثل هذه الخطبة، وحسب امرئ من نفسه أن يراقب ربه جل وعلا، وأن يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، وأن هناك ملائكة تسجل كل شيء، تسجل الحسنات وتسجل السيئات. اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم وفي من حولكم، حتى هؤلاء الخدم الذين في بيوتكم، اتقوا الله جل وعلا فيهم واعدلوا معهم، فإن الله جل وعلا سائلكم عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن آثار العدل في عالم الغيب وفي عالم الشهادة ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز، ذلك أن العدل هو أساس قيام هذه الدنيا. فكما ذكرت بأن السماوات والرسالات قامت على العدل، فإذا توفر العدل عاش الناس عيشة هنية وحياة رضية، وأصبح الناس يعيشون ويسيرون ويبدعون وينتجون في هذه الحياة. ولذلك العدل حينما يتوفر بين الناس تتوفر كل مصلحة وفائدة بإذن الله. وأما إذا وجد عكسه وهو الظلم، فإنه تحل شريعة الغار، القوي يأكل الضعفاء، والضعفاء لا مكان لهم بين الأقوياء، والأقوياء يهرش بعضهم بعضا. نسأل الله العافية والسلامة. بالعدل أيها المؤمنون يكسب الإنسان الأجور والدرجات عند رب الأرض والسماوات، والعدل يوم القيامة شأنه عظيم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله يوم ظله، يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، إمام عادل، سواء كانت الإمامة إمامة عامة أو إمامة خاصة، فالله جل وعلا يظل هذا الإمام في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العدل يجمعهم الله جل وعلا على منابر من نور يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام إن يجمع الله جل وعلا أو يحشر الله جل وعلا المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، أما الظالمون قال جل وعلا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والقاسطون هم هنا هم الظالمون، وأما العادلون فعلى منابر من نور. فلا عد الله هذه السورة العجيبة، عادلون على منابر من نور عالية، وظالمون قاسطون في دركات النيران، نسأل الله العافية. نعم عباد الله، إنه العدل الذي ينبغي أن يشاع بين الناس، وينبغي لكل مسلم أن يعيد حسابات نفسه من هذه الجمعة، من كان ظالما مع نفسه أو مع ربه أو مع زوجه أو مع زوجته. كذلك بعض النساء يظلمون الرجال ظلما عظيما، وكذلك مع عماله وموظفيه وطلابه وجيرانه، فعليه أن يعيد حسابات نفسه وأن ينزع إلى العدل وأن يترك الظلم حتى يرحمه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، صل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، وأخص بالذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدين وفي الدنيا، ونسألك النجاة يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.